بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، سورة الشورى سورة مكية، مقصودها التنويه بالوحي الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك افتتحت السورة بذكره وختمت بذكره. يقول الله عز وجل: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ثم يقول بعدها: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ثم في خاتمة السورة يبين ربنا جل جلاله كيفية الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل يسمي القرآن روحا ويسميه نورا، ويبين مصدره أنه من عنده جل جلاله منزل، كما قال في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه السورة أيضا تبين أن أصل الدين واحد قائم على التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما اختلفوا قط في أصل الدين، كلهم دعا إلى التوحيد، كلهم دعا إلى إفراد الله جل جلاله بالعبادة وحده، وأن الكون ليس فيه إلا معبود واحد، وكل ما سواه عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليس هناك أحد من الناس فيه ألوهية أو جزء من ألوهية، بل كلهم عبيد، كما سيأتي في سورة الزخرف قول ربنا جل جلاله عن المسيح الذي ادعى بعض الناس أنه إله أو ثلث إله. قال الله عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهناك في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذا كان هو وأمه يأكلان الطعام فكلاهما بشر يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من التخلص من فضلة الطعام. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله مخاطبا النصارى: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم قبرا، ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه. أقام لديه تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ يعني إذا كان يأكل ويشرب ويرضع من ثدي أمه ثم يأتي بلازم ذاك من إخراج الفضلة، كيف يكون هذا إلها؟ وإذا كان أعداؤه قد تمكنوا منه فصلبوه ووضعوا إكليل الشوك على رأسه كما يدعي النصارى ولطخوه بالأقذار، كيف يكون هذا إله؟ مستحيل أن يكون هذا إلها. فهذه السورة المباركة تبين هذه الحقيقة، ثم تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن الجاحدين والمكذبين والمارقين: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، جنس الكتاب، مثل ما نؤمن بالقرآن نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالزبور، نؤمن بسائر الكتب والصحف التي نزلت على أنبياء الله، ما علمنا منها وما لم نعلم. آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن سنة الاستئصال ماضية في المكذبين والجاحدين، ولا تنجو أمة من الأمم من ذلك العذاب إلا بصفات تسعة بيّنها ربنا جل جلاله. قال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لو تأملنا في هذه الصفات التسعة نجد أنها قد تناولت جانب العقيدة، الناحية القلبية التي ينطوي عليها قلب ابن آدم، ثم تناولت جانب العبادة، ثم تناولت جانب الأخلاق والسلوك والاقتصاد والسياسة، كلها مضمنة في هذه الصفات التسعة. والسورة سميت باسم الشورى، قال الله عز وجل في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وأمرهم شورى بينهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النبي وهو الرسول وهو المعصوم وهو المؤيد بالوحي، وهو أصوب الناس رأيا وأكملهم عقلا وأوفرهم حلما وأتمهم كمالا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يستشير أصحابه في كل شيء. ولذلك في المسائل الحربية في قصة بدر قرأنا خبر الحباب بن المنذر، وفي يوم الخندق قرأنا خبر سلمان، وفي يوم أحد استشار أصحابه أيخرج للقائهم خارج المدينة أم يبقى داخلها، واستشارهم في أسرى بدر، ثم بعد ذلك في المسائل السياسية هل يؤمر القعقاع بن عمرو أم يؤمر الأقرع بن حابس، بل أكثر من ذلك حتى في الأمور الشخصية، أمور اللباس مثلا، يقول له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: يا رسول الله لو اتخذت حلة تتجمل بها للوفود، يعني اجعل لك لباسا خاصا تلقى به من يأتي من الوفود، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهما: هذا شأن خاص لا تتدخل فيه؟ أو قال لهم: كل امرئ يلبس ما يحب؟ لا والله، قال لهما: لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما، انتوا الاثنين لو اتفقتوا على شيء أنا معكم، مع أنه صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر ونبي لا كالأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لصاحبيه بل لتلميذيه رضي الله عنهما، يقول لهما هذا الكلام: لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما فيه. أيها الإخوة الكرام، الشورى حتى في مؤسسة الأسرة، في داخل الأسرة، الله عز وجل يتكلم عن شأن الرضاع، الرضاع، يقول الله عز وجل: فإن أرادا الأب والأم فصالا، أي فطاما للصغير، عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهم. حتى مسألة الفطام، الأب والأم يحصل بينهما شورى، هل نفطم الصغير أو لا نفطمه. ولذلك أيها الإخوان، ما شاع على ألسنة الناس من حديث موضوع مكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاوروهن وخالفوهن، هذا كلام فارغ، ما قاله عليه الصلاة والسلام، بل هو صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستشير أزواجه أحيانا، كما حصل مع أم سلمة رضي الله عنها في يوم الحديبية، وأسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به.